فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
خذ فريضة أو يسقط بعض أركان الصلاة من القيام وأيضا توجه إلى القبلة لأنه قال حيث توجهت فيه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير.
ومن سقاط الأثبات الفضلاء الزهاد روى له الجماعة.
حدثنا أبي
عبد الله بن نمير وهو أيضا من السقاط روى له الجماعة. برة ست برة
لا بأس، نحن نقوم لك نقول ما يمكن يمنعك من هذا إلا شفاك الله عفاك. نقوم لك لا بأس طول شفاك الله عفاك. بس برضه لا بأس طول شيء واجب زيارتك، ليش ما قلت أنا تضرب لنا أروع الأمثلة على الخمر على الطرب والحرص عليك. ليت القوم يعلمون.
الله شوف برا سعيد الصوت وشوف الان عشان نبدا الحين اغلق تفضل.
قال حدثنا عبيد الله.
عبيد الله نعم بن عمر بن الخطاب العمري وهو المصغر وهو من صفات الاثبات روى له الجماعه.
عن نافع.
نافع وهو من زهاد التابعين ومن صفات الاثبات من أذبة الناس في ابن عمر رضي الله عنه وارضه. دخل عليه ابن عمر ذات مرة وجده يصلي بغير غطاء رأس، فلما انتهى قال له ابن عمر: أتمشي في السوق هكذا؟ قال: لا، قال الله حقا أن تستحي منه. مسألة المروعة والقيام بأحسن هيئة وهو في الصلاة بين هذا إلا هدى لك يوم روى له الجماعة.
عن ابن عمر
الأثري مرة عين كثيرا هذا الفاضل العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل، وقال: لو كان له من الليل فكان لا ينام من الليل رضي الله عنه وأرضاه. روى له الجماعة وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته.
سبحته يعني نافلته.
وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. وبهذا الإسناد نحوه. وفي حديث ابن المبارك وابن أبي زائدة: ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله.
سبب نزوله الآن.
قال: وفي هذا نزلت. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. وعن سعيد بن يسار
تكلموا في هذا الحديث على أنه في هناك وهم، لأن المتفق عليه هو على البعير وهذا الرجل صحيح هذه رواية شاذة.
وعن سعيد بن يسار أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عمرو بن سواد
رضي الله عنه أبو محمد البصري ثقة روى له مسلم أو داود والنسائي وابن ماجه.
وحرملته
المشهور المصري روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة في في حفظه بعض الكلام.
قال أخبرنا ابن وهب
الثقة السبت المصري ابن وهب روى له الجماعة.
قال أخبرني يونس
عبد الأعلى ومن الثقات الأثبات روى له الجماعة
عن ابن شهاب
الزهري أول من دون الحديث لأمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأراه روى له الجماعة.
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة
وهو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي وابن حبان وغيرهما وروى له الجماعة.
أخبره أن أباه أخبره
هو عامر بن ربيعة أسلم قديما هاجر وشهد بدرا رضي الله عنه وأرضاه روى له الجماعة
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني محمد بن حاتم
محمد حاتم أبو بكر البصري روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي.
قال حدثنا عفان بن مسلم
الزهري أبو عثمان الصفار الجسر البصري ثقة ثبت روى له الجماعة. قال الإمام ابن المديني إذا شك في حرف تركه.
قال حدثنا همام
همام نبه الصنعاني ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال حدثنا أنس بن سيرين
الأنصاري أبو عبد الله البصري ثقة ثبت روى له الجماعة.
قال تلقينا أنس بن مالك
بن مالك من السبع المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال تلقينا أنس بن مالك رضي الله عنه حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب وأومأ همام عن يسار القبلة فقلت له رأيتك تصلي لغير القبلة. قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما لم أفعله.
جزاك الله إخوتي الكرام الإنسان مقياسه عند ربه جل في علاه بعمله بإيمانه بعبادته لربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أبو. فالنافلة هي التي تكون مقياسا لتفاوت الدرجات بين أهل الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ربيعة تقدم له وضوءه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلم شاكرا لفعله فقال له أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك قال بل هو ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمله. وكان يسلم ينكر على من قدم طاعة ثم انقطع عنها وعلى من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. وقال يا عبد الله ينكر على ابن عمر فقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان له من الليل ثم تركه. والنبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه كان حريصا على عبادة ينكرها. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين ركعة الظهر لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فصلهما وقضاهما بعد العصر فلم يتركهما قط. فلأن عائشة قالت كان السلام لا ينشئ عبادة كان فاتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أحب العمل إلى الله جل في علاه من صحيح أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل فلا بد من التيمم على الطاعة. لذلك ترى أن الشريعة الغراء تيسيرا على عباد الله على المكلف الذي يعني يتنافس في الخيرات ويريد رفع الدرجات بأنه إذا كان في سفر وإن كان في مشقة وعناء لا يستطيع أن يأتي بالعبادة النافلة على وليها فرخص له في إسقاط القيام وأيضا الركوع والسجود بالتسهيل في الإيماء وأيضا ألا يتوجه إلى القبلة. وهذه من رحمة الله للعالم المكلف وتيسيرا عليه حتى لا ينقطع الخير ولا ينقطع هو عن الخير ولا تنقطع درجات أو الحسنات التي تتفاوت بها الدرجات. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دأبه أنه لا يترك نافلة في السفر ولا في الحضر يصليها وليس كل النوافل بل من السنة أنه كان يصلي على القصر ولا يصلي نوافل إلا قيام الليل والوتر وصلاة رغيبة الفجر. وبعضهم قال أيضا صلاة الضحى ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل قيام الليل على الراحلة ويوتر على الراحلة تيسيرا وتسهيلا عندما يجد لي السيد بأبي هو وأمي. المسائل المتعلقة بهذا الباب باب صلاة النافلة على الراحلة وباب التيسير وسماحة الشريعة. المسألة الأولى هو اتفاق الأئمة العلماء النبلاء الفضلاء أجمعت الأمة أو أجمع علماء الأمة على جواز التنفل على الراحلة للمسافر، وهذا محل إجماع لا خلاف في ذلك، والعلماء قالوا اتفقوا جميعا أو أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يصلي على الراحلة النافلة، لكنهم اختلفوا فيما بينهم بعدما اتفقوا، اتفقوا وأجمعوا على جواز الصلاة صلاة النافلة على الراحلة، لكن اختلف طبعا صلاة النافلة على الراحلة فيها إسقاط للقيام وفيها إسقاط لتوجه القبلة. إسقاط للقيام هذا باتفاق، أما إسقاط لتوجه القبلة ففيه اتفقوا على جواز صلاة النافلة على الراحلة وهو جالس، ولكن اختلفوا في مسائل. المسألة الأولى، هل هذه الصلاة التي يصليها المكلف وهو على الراحلة يكون جالسا، هل في كل سفر، هل في سفر الطاعة وسفر المعصية، هل في سفر طويل أو سفر قصير، هذه مسائل اختلف فيها العلماء. فالمسألة الأولى اختلف فيها العلماء أن جماهير السلف والخلف قالوا له أن يترخص بهذه بعد التفقيم كما قلنا في هذه الرخصة أنه يصلي على الراحلة، قالوا له أن يترخص بهذه الرخصة بشرط أن يكون السفر سفر، أن يكون السفر سفر طاعة لا سفر معصية. قالوا ولو كان السفر سفر معصية كأنه أراد السفر من أجل أن يزني، من أجل أن يأخذ مثلا للربا قرضا ربويا، من أجل أن يتمتع بنكاح المتعة، فقال العلماء إذا كان السفر سفر معصية لا يجوز له أن يترخص، لأن الرخصة أصالة للتيسير حتى تقرب إلى الله جل في علاه، فلا يصح الإنسان أن يستخدم رحمة الله أو تيسير الله جل في علاه فيما يقوته الله جل في علاه في معصية الله بقطع الطريق أو بالزنا أو بأكل الربا.
أي مستشفى حضرتك كنت محجوز فيها؟ أي ستعمش يا حبيبي؟ ليش ما جيت مشي؟ يوم السبت والحد حاجة. اتفضل. فإذا قالوا السفر طبعا يصح،
بس إذا كان السفر سفر طاعة، لأنه لا يستخدم رخص الله جل في علاه في معاصي الله فيما يبغض الله جل في علاه، واستدلوا على ذلك بأهم قول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فيقول مخالفة إن كان باغيا وإن كان عاديا فالإثم عليه ولا يصح أن يترخص بالرخص. وقال بعض النبلة وبعض الشافعية وقالوا أنه يجوز له إذا كان في السفر وإن كان السفر سفر معصية، وقول ابن حزم أنه يجوز له أن يترخص بذلك، والحق معهم الأدلة معهم وأسعد الناس بالأدلة، لأن عموم الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذلك وقال الله جل في علاه صلى بالنافلة على الراحلة، وقال الله جل في علاه لكم في رسول الله أسوة حسن، وهذا الذي احتج به ابن عمر لما نزل الصاحب الجليل يصلي الوتر، لما نزل يصلي الوتر على من على الراحلة فقال له خشيت الصبح، فقال له ابن عمر أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ لك في رسول الله أسوة حسنة، فعليك أن تأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعموم الأدلة تدل على الأخذ بالرخصة دون أدنى قيد. وأما الآية التي استدلوا بها فهذه الآية مخصوصة والسياق يبين ذلك، هي مخصوصة في أنه يتعدى أو يبغي في الرخصة في نفس الرخصة، أن يتعدى ويبغي في نفس الرخصة، لأن هذه الرخصة كانت على الأكل عند شدة الجوع أو أنه قد شارف على الهلكة ولا طعام ولا شراب، فلم يجد لا طعاما حراما كالخنزير مثلا أو شرابا حراما فشرب الخمر فلا أن يفعل ذلك، فإن تعدى فأكل للشبع أو شرب يعني حتى أروع فإنه يكون قد تعدى وبغى، وهذا الذي يأثم بذلك وهو الذي ينزل تحت قول الله جل في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأما مسألة الصلاة فلا تخصيص لها ولا دليل على التخصيص. قالوا من النظر أي أننا نقول بأننا لو يسرنا عليه مسألة الصلاة والتخصيص للصلاة فهذا يسهل عليه أن يعصي ربه جل في علاه، فهو يترخص برخصة الله ويعصي الله ويأتي ما يغض الله جل في علاه. قلنا بل لو ترخص برخصة الله جل في علاه، يعني هم يقولون لو حجرنا عليه لقال هذا تضييق ماذا أفعل، نقول له طب وترخص بالرخصة، يعني نلجئه بهذا التضييق وهذا التحجير إلى التوبة. فقال والوسائل لها أحكام المقاصد، إن كان مع المنع من الترخص بالرخصة
تضيق عليه حتى يقول ما الذي ضيق علي؟ الناس يسافرون أمامي ويصلون ركعتين، لما أحرم أنا من ركعتين؟ فنقول لأنك عصيت الله. قال فماذا أفعل؟ قلنا له تب وخذ بالرخص. هذا وجهة النظر عنده. أما من قال بأن المسألة على العموم، قالوا بل نحن نظرنا أقوى من نظركم. قالوا كيف؟ قالوا لأننا نقول لأنه إذا قام يصلي فوجد أن الله سمح له ورخص له بأن ييسر عليه، بدل من يصلي يصلي ركعتين والنافلة يصليها على الراحلة. فقالوا فإنه بذلك أولا يزداد إيمانه، يزداد إيمانه لأنه إذا صلى النافلة والنافلة يدفع الفريضة بالنافلة، فهم الإيمان ومؤشر الإيمان يقوى. فإن قوي مؤشر الإيمان الإيمان وزاد الإيمان في قلبي قلت الشرور وقل داء المعصية. والأمر الثاني أنه يرى أنه يريد السفر معصية الله جل في علاه، ومع ذلك لا يحرمه الله جل في علاه من الرخصة، فهذا يجعل قلب يجعل قلبه يمينه إلى ربه جل في علاه ويرق فيتوب ويؤوب، ويكون هذا أسهل عليه في التوبة والأوبة إلى ربه جل في علاه. إذا الراجع الصحيح لأن الرخصة على العموم، لو كان السفر سفر معصية أو سفر طاعة فالمسألة على العموم، بل لو قلنا بأنه من باب أولى إذا كان السفر سفر معصية أن يعني يترخص حتى يكون ذلك من باب التسهيل والتيسير له ليرى رحمة الله به، مع أنه على المعصية ومع ذلك لم يحجر الله عليه واسعا. أين كنت؟ أنت أخذت على التأخير ولا إيش بالضبط؟ صدى؟ لما صدى فأنت تقعد تجلي من الصبح لغاية المغرب وبعدين تبقى تصير بعد ذلك ذهبا خالصا. ما الصدى هذا يعني أنت في معترك دامي بينك وبين الصدى من الصباح لغاية المغرب. طب وماذا نفعل بقى لحسن تجرح نفسك فتموت ما لقاكش بعد كده؟ هين. طب اتفضل. إذا المسألة الأولى مسألة السفر يكون سفر طاعة أو سفر معصية فهو على العموم. المسألة الثانية وهو شريط، هل إذا قلنا بأنه يجوز للإنسان إذا صلى على الراحلة حيثما توجهت به يصلي النافلة جالسا حيثما توجهت به، وحيثما توجهت به على العموم، توجهت للقبلة لاحتمال وارد، توجهت لغير اتجاه القبلة احتمال وارد، وهذا الأغلب. فهنا حيثما توجهت به للقبلة أو لغير القبلة، بعض العلماء يرون أن هذه المسألة تيسيرا على العباد أنها على العموم، لأنه يصلي على الراحلة سواء توجه إلى القبلة أو لم يتوجه إلى القبلة. فإن كان على عكس القبلة جاز له ذلك، على يمين القبلة جاز له ذلك، على يسار القبلة جاز له ذلك، ولكن اشترطوا في افتتاح الصلاة أن يتوجه إلى القبلة حتى يصح أو تصح النافلة جلوسا على الراحلة وغير متجه للقبلة، أنه إذا افتتح الصلاة يفتتحها مستقبلا القبلة. مثال ذلك زيد كان على سفر في الطائرة فأراد أن يصلي النافلة، فنقول نشترط إن كان معك البوصلة أو سألت الملاح أن يبين لك اتجاه القبلة، فتقوم فتتجه للقبلة أو أنت جالس تتجه للقبلة فتكبر تفتتح الصلاة متوجها للقبلة، ثم بعد ذلك إن أردت أن تكون يمينا يسارا خلف مستدبر مستقبل لك ذلك. واستدلوا على ذلك في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه كما في السنن في المسند بأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة تكبر ثم صلى حيثما توجهت به الراحلة. هنا يستدلون على ذلك بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على الراحلة جالسا نافلة توجه إلى القبلة وكبر ثم صلى حيثما توجهت به أنا الراحلة. قالوا هذه فيها دلالة على أنه يشترط استقبال القبلة، ويعضد ذلك أن هذا الأصل في الصلاة، لأن الله جل في علاه قال وحيثما كنتم، وحيثما عمومه وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، فأمرهم بأن يولوا أو يستقبلوا القبلة. قالوا هذا الأصل معهم وجماهير السلف، ولهذا الكلام نقل عن الشافعية وجه عند الشافعية وعند الحنابلة، مع أن جماهير السلف والخلف والرجل المعتمد أيضا عند الشافعية أنه لا يشترط أن يفتتح الصلاة متوجها إلى القبلة، لا يشترط له ذلك. لما لحديث ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه وهو أشد الناس تتبعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي الراحلة صلى الراحلة على أن يصلي النافلة صلى النافلة على الراحلة حيثما توجهت به.
وبين في المقام من بين خيبر إلى المدينة أو من مكة إلى المدينة، فكان يصلي والراحلة تتوجه حيثما توجهت. فعموم الأدلة يدل على ذلك، والنظر يعضد هذا لأن الأصل بذلك التيسير، ومن باب التيسير ألا نكلف المرء أن يتجه اتجاه الخلافة أو عكس اتجاه الراحلة ليفتتح الصلاة بالتكبير. فالأصل بذلك أن نقول التيسير في هذا الباب هو أنه حيثما توجهت أن يكبر ويفتتح الصلاة حيثما توجهت الراحلة. وهذا الظاهر، هذا الراجح الصحيح، وهو الظاهر أن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي استدل به القوم على أنه يشترط أن يستقبل أولا القبلة ثم بعد ذلك حيثما توجهت أنه يصلي، فإننا نقول حديثكم حديث فعل، لم يرد عن سلم القول بذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقد رأى الصحابة المسلم وعلموا أن المسلم يصلي إلى غير القبلة، يبتدي إلى غير القبلة، ولم يبين المسلم قولا بأنه يشترط ذلك. وأما حديث أنس فقد وافق أنس أنه نظر فوجد المسلم يفتتح الصلاة متجها إلى القبلة، وليس هذا يعني بالضرورة أن يكون من باب الشرط، لا سيما وأن التقصير العام أن الأصل فعل أن المسلم الاستقبال وليس الوجوب. هذا فعل، غاية الأمر نقل لنا أنس رضي الله عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا ابن عمر وغيره أن الإنسان كان يصلي حيثما توجهت به القبل، فيكون الصريح في ذلك أنه المستحب أن يتجه إلى القبل، وإن كان هذا سيلحق به المشقة، لكننا نقول هو على الاستحباب وليس على الوجوب، لأن الأصل في فعل النبي الاستحباب لا الوجوب، ولا دليل قولي يثبت شرطية اتجاه استقبال القبلة عند افتتاح الصلاة. هذه المسألة الثانية، أنه يصلي على الراحلة حيثما توجهت ولا يشترط أن يستقبل القبلة، وإن استقبل فهذا هو الأكمل والأعظم والأجود والأعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك واستقبل القبلة. هذه المسألة الثانية متعلقة بهذا باب الاختلاف فيه العلماء بعد اجتماعهم وإجماعهم على جواز الصلاة النافلة على الراحلة. المسألة الثالثة التي اختلفوا فيها، هل يصح ذلك بالسفر القصير بعد اتفاقهم على أنه يجوز صلاة النافلة على الراحلة يومئه كما سنبين على السفر الطويل؟ والسفر الطويل ما الفارق بين السفر الطويل والسفر القصير؟ السفر سفران، سفر طويل وسفر قصير، والفرق بينهما أن حدود السفر أو حد السفر الطويل هو ما تقصد فيه الصلاة، عند الجمهور 4 برد، والسفر القصير كل ما كان من سفر أقل من حد السفر الطويل الذي تقصد فيه الصلاة عند الجمهور. هذا فرق من السفر الطويل والسفر القصير. فقد اتفقوا جميعا على أنه في السفر الطويل جاز للمرء أن يصلي النافلة على الراحلة، إذا 4 برد ما يقارب 80 كيلو إلى سافرة له أن يصلي على الراحلة باتفاق بإجماع لا خلاف بينهم في ذلك. واختلفوا في السفر القصير، أما مالك فقال لا يجوز ولا يصح الصلاة على الراحلة جلوسا غير متوجه للقبلة إلا بسفر طويل، أما السفر القصير فلا. طبعا أولا لأنه قال خلاف الأصل عدم جواز ذلك، صحيح الأصل أنه لا بد أن يتوجه إلى القبلة، لا دلالة على إسقاط القبلة إلا في السفر. والأدلة التي جاءت فيها أن المسلم قد صلى على الراحلة غير متوجه للقبلة هذه في السفر من مكة إلى المدينة وخيبر، فإذا المسافة مسافة قصر، قالوا إذن المسألة على الأصل وأنها على مسافة القصر. جماهير السلف والخلف الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا يجوز في السفر الطويل وفي السفر القصير، واستدلوا على ذلك بأدلة. من أولا كأن الأصل التيسير في النافلة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من
صلاة القاعد على النصف صلاة القائم، هذا بإيش؟ بالتقدام في النافلة صلاة القاعد على النصف صلاة القائم، هذه بالتقدام في النافلة، النافلة التخصيص مش التخصيص. وش الدلالة؟ الآن قول المسلم صلاة القاعد على الشطر على النصف النافلة لا تكون في قريضة في هذه الأحوال، أما دليل التخصيص قال عندما اشتكى الوزير فقال له لن تستطيع قائما بهذا الوجود لئن لم تستطع شريطه الاخر. يقول فلما لم تستطيع عمله كان تجهل صلي جلس في الفرد. اما قول السلف عموما صلاه القاعد القائم على صلاه القاعد على النفس صلاه القاعد دلاله على ان سماح بها التسير وكان السلف الجاري انه كان يصلي بالليل قاعدا لما عظم النحر السلام صلى ان السلف قاعدا الى ان يخرج من 100 آية صلى خمس آية السلف كان يجلس قاعدا قدام الليل الى ان يصل الى نهايه الصلاه ايش نهايه الصلاه طريق 100 آية فيقول فريق الصلاه طيب ما الغرض المقصود بان الاصل صلاه النافله تزيد والامر الثاني بانه قد ورد ان السلف كان في سفر فيصلي على الراحله على العموم مطلق ويبقى المطلق على الاطلاق. واما قول ابن عمر بانه صلى في مكه المدينه ليس هذا للتخصيص هذا للاخبار فقط بانه كان في سفر وهذا السفر كان رجوع من مكه الى المدينه او رجوع من خيبر الى المدينه فالصحيح رايح بذلك السفر الطويل والسفر القصير يصح فيه الصلاه على الراحله بمعنى لو رجل اراد ان يسافر من دبي الى الفجيره قصير هذا صح كثير او كثير طويل عجمان من دبي والشرخ من دبي الى عجمان له ان يصلي على الراحله عجمان ليش؟ وانا متعاد قطره طبعا بمركز خمس قطرات تعمل اي حاجه اي مدرسه يعني لا تضيح بعجمان حتى وانت راجع ولك ان تتنبه لك ان تتنبه بذلك وان كنت غير متوجه للقبله وان كنت غير متوجه وهذا الذي قاله العلماء لان المشفعيه قالوا بذلك السفر القصير والحنابله من ذلك والاحناف ايضا السفر القصير لك ان تصلي به الصلاه النافله على الراحله فاذا قلنا بان السفر القصير فهل بالحضر يصح للانسان ان يصلي على الراحله ام لا؟ هنا خلاف عريض كثير طبعا الملكيه اذا كانوا يشترطون السفر الطويل فما باولى يمنعون بالحضر وجماهير العلماء يمنعون صلاه النافله على الراحله بالحضر وبعض العلماء يقولون بالجواز يقولون بالجواز مطلقا متوجه وغير متوجه والشافعيه يقولون بجواز النافله على الراحله بالحضر بضابطين بشرطين اثنين الشرط الاول ان يكون متوجها للقبله وألا تكون الراحلة فائرة بمعنى رجل يشتري من الأسواق شيء يشتري شيئا من الأسواق وجلس في سيارته ووكل أحدا أن يشتري له وهذه السيارة كانت متوجهة للقبلة وجاءه تليفون ورجل كان تاجرا فيريد هذه الصفقة التي أعطيتها الدخيل عليه وهو متوجه أو غير متوجه فيجلس في السيارة فيدير نفسه حتى يستقبل يوجه نفسه وتوجيه صحيح حتى يستقبل قبلة فيصليها هذا عند الشفعي ان يكون اول شيء توجه القبله الثاني الراحله تكون ثابته سائره الوجه الثاني عند الشفعي قالوا لا الشرط الثاني يسقط كالسفينه الشرط الثاني يسقط له ان يصلي بشرط ان يكون توجه القبله ولو كانت تسير معه فبالسياره من الشرقه الى دبي وهذا الاتجاه اتجاه نفس الشارع الواحده اتجاه للقبله فلك ان تصلي حتى في انك متوجه الى القبله حتى اذا دخلت الى حدود دبي وانت من اهل دبي فانت تصلي النافله على الراحله ما دمت متوجها الى القبله وهذا كلام سليم لان اصل بذلك الخدع التيسير وقد ورد في السند الصحيح ان انس بن مالك كان يصلي ويؤمن بادقه المدينه كان انس بن مالك يصلي ويؤمن بادقه المدينه ومعروف ان انس بن مالك خاص من اهل مكه فكان في المدينه وهو في ادقه المدينه انصاري مدني صحيح فكان يصل في ادقه المدينه يؤمن بذلك وحقا لما اخذنا بالسند وحديث انس كان متوجه وغير متوجه لكن الثابت ان الاصل انها لا تسقط الا يعني اسقاط توجه القبله صح الادله القويه على اثبات توجه الصمود توجه القبله بالحضر وان التيسير الذي كان في صلاه النافله هو اسقاط ركن القيام وله الحماء هذا التيسير عليه اما اسقاط القبله فهو ينتهي الى القبله ومن قال بغير ذلك قال يصلي على الراحله النافله غير متوجه او غير متوجه صراحه كلام فيه وجاه لا شيء اثره وسلف في ذلك الا وهو فعل انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه وان كنا نبي مضره جل في علاه انه يجب اتقان الحضر ان يصلي النافله على الراحله كانت متوجهه له ولذلك العلماء الشافعيه مر على ذلك قال ولو كان يمشي لو كانت الراحله عنده هو ايش؟ رجل كما يعني الراحلة من عليه وهو يمشي، فقالوا إن كان يمشي متوجها إلى القبلة وأراد أن لا يضيع على نفسه نافلة حتى لا يصيب الصلاة فتكون الفريضة قد أدركته وضاعت النافلة، يصلي وهو ماشي، فيصلي وهو ماشي يقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، فإن أراد الركوع ركع ورفع، وإن أراد السجود ينزل يقف فينزل فينزل على الأرض مبتدئا القبلة ثم يقوم، والله أعلم لا يحصل معه ممكن التصوير يحدث والأفلام تأتي وإن في مجانين في الشارع مجيب يفعلوا ذلك، لا يحدث ذلك، لكن هذا هو ديننا، إن أردت أن تنزل على نفسك بذلك وأنت تضيع عليك النافلة فلك أن تفعل ذلك كما قال الشيخ في هذه النسبة في هذه المسألة. طبعا أيضا خير من شوفنا هذه المسألة أنهم قالوا صلاة السفينة، قالوا بالنسبة للسفينة وهذه الصلاة فرعوا عليها، قالوا أما السفينة فلا يجوزها إلا متوجها للقبلة وأن يصلي صاعدا، لكن لا يجوزها إلا أن يصلي متوجها للقبلة، قلنا لما قالوا لأنه يستطيع السفينة أن يتوجه، لأن المسألة طبعا قالوا إلا من إلا إيش إلا الحوت إلا من ليش ذلك أي نعم لأنه هو الذي يجر بها ويام صحيح ولا لا أو صحيح ولا لا، فقال أما بالسفينة فأسهل عليه التوجه إلى القبلة فلا يضيع صحيح الواري أنه كان مكبرا له أن يصلي بالسفر حتى تسير مجهود، لكن كان في الحرب أن يستقبل أو هذا بالنسبة للسلام على السفينة. من هذه الأبواب التي استلم فيها أيضا وهي المسألة الثانية هذه الصلاة التي اتفق عليها الصلاة النافلة على الراحلة، المسألة الثانية بعد هذا الاتفاق هل الوزن يدخل في النافلة أم لا؟ قلنا نعم يدخل الوزن في البداية لأن الحديث صريح، لأن الحديث صريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على الراحلة كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه دلالة أيضا على أن ما ترك الوتر حضرت ولا سفر فصلى على الراحلة، يعني ليس متوجه وغير متوجه، استدل أهل العلم بأن الوتر هنا يصح فيه المرء أن يصلي أن يصلي على 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 الراحلة ويصلي جالسا
لأنه لا يصلي المكتوبة، إذا أراد المكتوبة نزل من الدابة واستقبل القبلة وصلى، فقال غير أنه لا يصلي المكتوبة، صلى الوتر على الراحلة غير أنه لا يصلي المكتوبة، إذن الوتر مكتوبة بهذا النص الصريح كده الحمد لله صحيح ولا لا؟ خطأ بين، يبقى إذن هذه دلالة أن الوتر ليس بإيش؟ بمكتوب، يبقى هي غير مكتوبة، صلاة غير مكتوبة، وإن لم تكن مكتوبة فهي مسنونة، فهي نافلة مسنونة، هذا الذي يحتج به الجمهور على جواز الوتر على الراحلة، وأن جواز صلاة الوتر على الراحلة يدل على أنها ليست بفريضة لقوله طيب المكتوب. نقول خالف في ذلك الأحناف وقالوا بل الوتر وارد وليس بسنة، أتفقهم على جواز الصلاة على الراحلة لأنهم لا يستطيعون رد هذا الحديث، لكنهم قالوا هو وارد، فهم يفرقون بين الفرض وبين الوارد، فقالوا هذه الصلاة واردة، هذه الصلاة واردة، الخلاف الأصولي المشهور بينهم في الدليل القطعي والدليل الظني، فقالوا صلاة الوتر واردة، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة جدا، أقوى الأدلة استدلوا بها هو حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلاة الليل نفسهم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح ها فأوتر بواحد، قال فأوتر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأوتر أمر وظهر الأمر الوجوب، قال فأوتر بواحد، وبأن السلام أيضا بين الوتر بفعله وديمومة فعل السلام أنه كان ما فقد الوتر قط، وهذه دلالة على فرضيتها عندهم، وأيضا استدلوا على ذلك بحديث صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد زادكم الله صلاة ما بين العشاء والفجر، صلاة الوتر قال زادكم صلاة، وهذه تأتي بعد افتراض الخمسين صلاة ونزلت إلى الخمس صلوات، قال هذه الزيادة زاد الله تعالى الفرضية، قال زادكم الله صلاة يعني فرض الصلوات زاد فريضة أخرى، فقال ما بين وقتها ما بين العشاء وبين الفجر صلاة الوتر، صلاة الوتر، وأيضا استدلوا على ذلك بحديث السنن في مسند أحمد عن بريدة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوتر، ليس منا من لم يوتر، وهذه أدلة تدل على بقوة على الوجوب، قال ليس منا من لم يوتر، إذا فعل معصية هنا لا
بل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ما لم يوتر. واستدل على ذلك ايضا بان الرسول كان يصلي كما وصفت عائشه في صحيح مسلم في غيره، كان يصلي من الليل فاذا انتهى من صلاتي ايقظ عائشه قال قومي فاوتر. في رواية قال كان يتكلم معها يتسامر معها اذا كانت مستيقظه اذا كانت نائمه تركها الى ان تصلي الفجر. ففي رواية قال لها قومي فصلي الوتر، قومي فاوتري قومي فصلي الوتر. هذا امر وظاهر الامر وجوب، هذا وجه الدلاله عند الاحناف الذين قالوا بوجوب الوتر. اما الجمهور ففاصل الخطاب عندهم حديث ابن عمر غير انه لا يصلي المكتوب على الدابه وقد صلى الوتر على الدابه. هناك ادله كثيره جدا ترجح هذا. من هذه الادله عمومات الادله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليله افترضهن الله على العباد. اذا خمس صلوات في اليوم والليله والوتر تكون سادسه صحيح. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل سأل عن الاسلام بعد شهادتين قال خمس صلوات في اليوم والليله قال هل علي غيرهن؟ قال لا. او قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. يبقى اذا كل ما جاء بعد الخمس صلوات هو ايش؟ تطوع. هذا يوجه لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث زادكم صلاه، يعني زادكم صلاه نافل تطوع، لانه قال الا ان تطوع قال والله لا ازيد ولا انقص. قال دخل الجنه ان صدق، افلح ان صدق. فالغرض المقصود بان هذه صلاه تدل على انها ليست بواجبه. ومن ذلك ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يصليها على الراحله يجلس فيها. بعض العلماء يحتج ايضا بحديث معاذ، حديث معاذ حديث مهم جدا، هو لا يخرج عن نفس العموم بانه قال انك تاتي قوما اهل كتاب عندما بعثوا الى اليمن، فقال فانهم اطاعوك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله. ايش وجه الدلاله الزياده في حديث معاذ؟ دكتور اين المهندس يا دكتور؟ الرجل لا يتغير الا من عله يعني. ارجو الا تكون الحديقه. اين مصعب؟ اين ايمن؟ سؤال لا خلينا نشوف بس اين ايمن؟ ما وجد منك ايه؟ وحضرتك انت شغال عنده محامي بكام في الشهر؟ انت الغلطان؟ يعني هو اتصل فيك قال لك تعالى لي وانت تركته؟ ما انت بتدلس عليه الان؟ سؤالي صريح فاجب اجابه صريحه. اتصل فيك قال لك تعالى فانت تخلفت عنه؟ ما اتصل. ايش بعد ما مشيت؟ اتصل بعد ما انت ما مشيت؟ اتصل؟ شوف التدليس، شوف التدليس العظيم بتاع الشام، شوف التدليس. هو اللي اتصل بعد ما مشى عشان يطلب له العذر عشان يتزاكى عليه، والله يسقطه الان عشان لا يتزاكى. بشره بخير ان شاء الله سياتي جاي اهو. كن الاستاذ ايمن يعني شوف انقذه والله. انتهى الموضوع كده اجهزت على كل يعني المساله. طيب بركات السودانيين اتفضل يا عم، ما فيش كلام معك خالص كده، نحترم الذي فعلته ولا نتكلم خلاص. هات الاجابه. هذه في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الى اليمن، هذا قريب من موت النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لها فريضه للصلاه لما قال له اعلمهم ان الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليله، وهذا قريب من موت النبي. بعد معناها ان الوتر
نعم هذا هو.
ايش وجه الدلاله؟ قريب من حضرتك صايم في ذهب، ذهب الى البحر ليرجع، هو خشي ان انا موجود ولا مش موجود؟ فيقول لي انك جيد كانت عندك. هذه وجه الدلاله وصحيح بذلك، وهذه ادله كثيره جدا تثبت عدم وجود الوتر. وهذه اخر المسائل، او هناك المساله الاخيره في هذا الباب الا وهو حديث عن رد عليه. قبل ان نصل الى اخر المسائل نرد على الادله التي اما الادله التي استدلنا بها حديث انا نسيت حتى اقول ذلك، حديث ابي ايوب في مسند احمد قال الوتر حق او قال الوتر واجب، قال الوتر حق او واجب. فمن اراد او من رام ان يوتر بثلاث فليوتر، بخمس فليوتر، لكن قال الوتر اصل الوتر واجب. والحديث
أجمع المحققون من أهل الحديث أنه على الوقف لا على الركب. حديث أبا أيوب اتفق المحققون أنه على الوقف ليس على الركب. إذن هو من قوله خلاص من قول أبا أيوب هذا اجتهاد منه ونحن نقول له فعل السلام يقدم على قوله لأن الله جعل قوله وما أتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه وقدمه. وأما حديث ليس منا من لم يوتر حديث ضعيف لم يصح باتفاق المحدثين. وأما حديث صلاة الليل مثنى مثنى فمن خشى الصبح فليوتر هذا ليس فيه دلالة على الوجوب لأنه محض إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرجل إذا أراد إذا صلى من الليل فلا يفوت على نفسه الخير فليوتر بواحدة قبل الصبح إن خشي الصبح لأن السلام تحدث واستنهض الهمم لصلاة الوتر بقوله زادكم الله صلاة ما بين العشاء والفجر هي صلاة الوتر لا هي مجرد إخبار. يبقى لنا أي دليل آخر استدل به حديث عائشة قومي فأوتري قلنا على الاستحباب لأن كل الأوامر التي جاءت قال فأوتر من آخر الليل هذا أمر وظهر الأمر الوجوب مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الراحلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله جعل قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل بهذا تكون يعني الرالح أن الود يعني ليس بواجب ولكنه سنة. ابن تيمية أتى بقول جمع فيه بين القولين والحق أنه لم أرى له سلبا في هذا القول لكن هو جمع بين القولين قال الوتر واجب وليس بواجب جمع بين القولين قال بقول الأحناف وقال بقول من بقول الجمهور قال واجب وليس بواجب هو واجب تاه وليس بواجب تار واجب في حين وليس بواجب في حين واجب في حال وليس بواجب في حال. قلنا ابن تيمية كيف يكون واجبا وغير واجب قال من لم يعتد صلاة الليل فلا وجب عليه في الوتر من لم يعتد صلاة الليل فلا يجب عليه الوتر فإن صلى فخير وإن لم يصلي فلا شيء عليه. قال والله لا أزيد ولا أنقص الرجل لا يصلي لا ليل ولا نافلة فقال له أفلح إن صدق. ثم قال والحال الأخرى التي يجب فيها الوتر إن كان له من الليل لأن السلام قال صلاة الليل صلاة الليل والإثبات صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فأوتر بواحدة. قالوا هذا الأمر في حينه وفي حاله أنه إذا صلى الليل كلام وليد لكن كلام الأئمة أولى لنا وأعظم لنا ظهورا لأن النبي ما كان يترك الوتر قط وكان يصلي ما كان يترك قيام الليل قط وكان يصلي الوتر على الراحلة. ففعل النبي يرد على ابن تيمية في هذا الباب لأن النبي كان إيش يعتاد القيام كان يعتاد القيام وصلى. قال هذا النبي قلنا وابن عمر نفس الأمر لأن ابن عمر ما ترك الليل حتى مات لأن النبي لما قال نعم الرجل هو لو كان له من الليل فقام الليل وما نام فما ترك الليل بعد ذلك وكان يوتر أيضا على الراحلة. ففيها دلالة واضحة جدا على أنها ليست واجب أنه صلى على الراحلة وهذا صراحة فاصل النزاع يعني هذا حديث الباب فاصل في النزاع على سنية الفائدة أو المسألة الثالثة ويسمى في هذه الصلاة إن صلى يصلي متري أو غير متري استقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة كما قلنا على الإطلاق وكيف يصلي الصلاة يومئ في الركوع ويومئ في السجود وإيماء السجود أخفض من إيماء الركوع. وهذه أيضا العلماء استنبطوا منها أنه يجب استقبال القبلة في الفريضة يجب استقبال القبلة في الفريضة وهذا الأصل فيها لقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء سواك وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر قال استقبل القبلة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا. والقبلة لا تسقط بحال استقبال القبلة لا يسقط بحال إلا في موضعين اثنين فقط ما هما يا شطار القبلة أو استقبال القبلة في صلاة الفريضة لا يسقط بحال إلا في موضعين اثنين فقط
الثامن اختر لنا رجل أن يجيب أنت ضيف علينا فما نستطيع أن نجبرك على الإجابة من أحسنت والله مخرجة طبعا ما أصل اثنين مخرجين
هذا متقن الاثنين كمبيوتر واحد والاثنين جابوا لي علة وكل واحد منهم يلقيني على الآخر بذكاء مفرد هذا يقول أنا أرسلت له رسالة والثاني يقول والله أرسلت له رسالة صحيح ما بيرسلوا بعض رسائل أنا مش فاهم إيش عبر أي أثير الله أعلم تفضل مخرج أنا راضي بالإحالة تحيل لا تقيل علي أنا موافق تقيل عليك أنا موافق حالة ثانية ما فيش حالة ثانية والله تدري لو تدبرت تدري. طب خلاص احد مين على عالم القراءات الاكبر وعالم عالم الرجال هذا رجل وهيبه صاحب الاسناد اللامع والرجل الذهبي صدر الصهيب. ما انا لن اخلع عنك على هذا اللقب حتى تثبت لنا لان انت كنت بتعد التمر وبتشوف كم وثق خرجت الزكاه ولا ما خرجت الزكاه. الان انت امام الجامع. استقبال القبله شرط في صحه الصلاه صلاه الفريضه الا في موضعين. انا سعدت عليك لما قلت في موضعين. هو شهر العسل بيبقى عسل في المذاق ولا في العقول؟ الاثنين. يعني ذهب عقله كما العسل. ذهب عقله كما العسل. ما ذهب طب هات خلاص ده مش ذهب ده القلب. ها دي صوت الحرب. والله شيخ انا ما شفتش في حياتي ابدا ولا في اي كتاب فقه ولا في مجلس علماء قالوا في حاجه اسمها صوت الحرب. ايه يعني اسمها صوت الحرب؟ ما اسمها صوت ايه؟ الخوف اللي انت فيه خلاك تخوف. الدكتور ايمن بيعضدك الان شايف عشان هو يتمنى العسل الذي تذوقته انت. اتفضل شيخ. انت بتسدده. طيب ممكن بقى تدينا الموضع الثاني حضرتك في الكعبه ايه؟ خلاص كده انتهت كده كده الحمد لله على مامتي الشافعي واحمد وعود كل احمد الحمد لله. يقول لك خطب وامشي بقى كده انتهى الموضوع. الراجل بيقول لك في الكعبه ما تستقبلش القبله. يجوز يعني هذه خلاص انتهى الموضوع. المجانين ما يقولون بهذا. ناجي طب ما هو جوه الكعبه هيكون مستقبل حبيبي اسطوانه من اسطوانات الكعبه. هذا راجع صحيح هيبقى استقبل جزء من الكعبه. شفت بقى الاختراع الهندسي مش مهندس انت برضه هيموت بتخرج في الهندسه معمول حبيبي يستخرج لما يستقبل اسطوانه يبقى استقبل جزء منها ولا لا يا استاذ يا باشمهندس؟ نعم المصريه. طيب نتكلم باللغه العربيه. رجل يقول استقبال القبله يسقط عندما تكون في الكعبه في المسجد الحرام يسقط الاستقبال. ما رايك في هذا القول؟ هل يسقط حقا استقبال القبلة؟ وجوب طبعا استقبال القبلة واجب في صلاة الفرض. استقبال القبلة واجب في صلاة الفرض تفهمني؟ طيب هل يسقط هذا الوجوب عندما تكون في المسجد الحرام عندما تكون عند الكعبة يسقط الاستقبال؟ ممكن تستدبر الكعبة وتصلي؟ هم يضحكون على هذا. الرجل قال يسقط هناك. ده الكلام العام اللي هو مشينا عليه. آسف لو ضيقنا عليك في الفهم لكن ان شاء الله نتكلم بالعربي. عامة يسقط استقبال القبلة، استقبال القبلة يسقط في موضعين اثنين، الموضع الأول الخوف كما قال الأخ الكريم، الموضع الثاني هو عند الاجتهاد. عند الاجتهاد جهالة القبلة اتجاه القبلة وعنده آلة الاجتهاد فاجتهد. فلما اجتهد ما أصابه اتجاه القبلة، أخطأ فيها، فهذا صلاته صحيحة وفي حقه قد سقط الاستقبال ولا إعادة عليه على الراجح الصحيح. وإن كان بعض الشافعية يقولون صلاته التي صلاها قد أقدم عليه لكن عليه الإعادة والعذر النادر الصحيح الراجح أنه لا إعادة عليه. صلى الله عليه وسلم لما في حديث جابر وهذا حسنه كثير من العلماء كانوا في ليل في ليلة فما استطاعوا تحديد اتجاه القبلة فاجتهد كل واحد منهم فصلى بعضهم في اتجاه وصلى الاخر في اتجاه مخالف لهذا الاتجاه فلما اصبحوا صاروا الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروا الخبر فما امر واحدا منهم بالاعاده. فما امر واحدا منهم بالاعاده. اذا استقبال القبله شرط لصحه الصلاه الا في موضعين. موضع الخوف لقول الله جل في علاه حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال الله جل في علاه في الايات فان خفتم فرجالا او ركبانا. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبلي. هذه فيها دلالة على جواز يعني أن يسقط استقبال القبلة في هذا الموضع. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث من هذا الباب هذه الأحاديث. أولا سماحة الشريعة وهذا فضل الله جل وعلا على هذا على هذه الأمة. فهذه الأمة أمة مرحومة فإن الله لما شرع لهم شرع لهم ورفع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة فرخص لهم حتى إذا استمر المرء او افتتح المرء عباده فلا تنقطع عنها بحال ولا تنقطع عنه بحال. لذلك عمر بن الخطاب قال من بورك له في طاعه فليعض عليها بالنوافل. وهذا من باب التيسير حتى لا يضيع عليه النوافل لتفاوت الدرجات بالنوافل. وان دخلوا بالفرائض فان درجات العلو والسمو عند ربنا جل في علاه هي بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب اليها بالنوافل حتى احبه درجه المحبوبيه. الدرجه الاولى درجه الفريضه درجه المحبه. درجة المحبة وبين شاسع وفرق واسع بين المحبوبية وبين المحبة. وإن كان في الكل خير لكن هذه الدرجة درجة المحبوبية بيّن الله جل وعلا ما يتبع درجة المحبوبية. ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل لأنه أدى قبل ذلك فريضة. قال الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إليها بالنوافل حتى أحبه فإن أحببت هذه الدرجة درجة المحبوبية كنت سمع. هذه الفضيلة ليست لصاحب الفريضة ده صاحب الفريضة الذي أتى بالفريضة وأتبع الفريضة بإيش؟ بالنافلة. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي في بها في رواية قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت تكره مساءته. يا لها من كرامة ما بعدها كرامة عبد قد أدى ما أوجب الله عليه ثم أتبع ذلك بالنوافل. الفائدة الثانية قد يكون سبب النزول من المخصصات. وإن كان في الأعم أغلب أن سبب النزول للآيات ليس مخصصا. بلال بن أمية جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أرأى رجل إذا رأى رجل على امرأته إن قتله قتلتموه وإن جاءكم أقمتم عليه الحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أقمتم عليه الحد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا هلال البينة أو حد في ظهرك حتى أنزل الله جل في علاه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم من آخر الآيات. فنزلت بخصوص هلال أو بسبب هلال ابن أمية وليست خاصة له هي عامة لكل متلاعن عامة لكل متلاعن. إذن اللغاء العام الأغلب أن سبب النزول ليس بمخصص إلا بقرينة وهنا عندنا القرينة لما قال الله تعالى فأينما تولد فثم وجه الله. ابن عمر قال هذا في السفر لأن الكلام في أصل الآيات يتكلم عن السفر فقال هذه في السفر. كان سبب النزول هنا مخصصة لأنك لا تستطيع أن تقول أنها عامة. لو قلت في قول الله جل في علاه فأينما تولى فثم وجه الله أنها على العموم إذن أسقطت شريطة استقبال القبلة في الفرض. فإذا هنا نقول الآية خاصة في السفر فإنما تولوا إسقاط استقبال القبلة في السفر خاصة. السفر خاصة هذه بالنسبة للفائدة الثانية. الفائدة الثالثة فضل قيام الليل. فضل قيام الليل. قيام الليل من أعظم الطاعات وأقرب القربات وأصلح الصالحات بعد الفرائض. لأن الله جل وعلا قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصف أو انقص منه قليلا أو زد عليه ربنا القرآن ترضي. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى. هذا الشاهد من هذا الباب لأنه بعدما ينام الناس في غفلة وأنت تعبد الله جل في علاه تستغفر تتذلل تتمسكن تدعو الله جل في علاه وأنت ساجد متذللا لربك جل في علاه وقد خرجت عن النظائر يعجب الله من فعلك وتكون أقرب الناس إلى ربك جل في علاه لا سيما في السحر عند نزول الله الجليل جل في علاه نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا. يقول هل من مستغفر أغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ في رواية قال هل من مستشفي فأشفيه؟ فالغرض المقصود قيام الليل من أعظم الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من قام بالليل وتقاعس بعد ذلك قال يا عبد الله لا تكن مثل فلان. عبد الله بن عمرو بن العاص لا تكن مثل فلان كان قد قام من الليل ثم تركه. ولما أناط الخيرية التي في عبد الله بن عمر بن الخطاب أناط له خيرية بقيامه الليل نعم الرجل ثم قال لو كان له من إيش من الليل. فقيام الليل من أعظم الطاعات وأصلح الصالحات. لذلك لم يتركه النبي سفرا ولا حضرا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك النفل كليته. كان يصلي قصر ولا يصلي النفل. لذلك ابن عمر لما قالوا له ألا تتنفل ألا تصلي الصبح قال لو تنفلت لإيش لا أتممت الأفضل أنا أتم. فما كان صلى الله عليه وسلم يصلي نافلة قط إلا قيام الليل والوتر ورغيبة الفجر وبعضهم قال أيضا والضحى. الحق أن الباب الآخر باب الجمع وباب سيطول معنا فالأولى أن نرجعه.
أتكلم عن مسألة القصر أيضا يبقى الأسبوع القادم حتى لا أتعب بالإخوان. أنا نريد نأخذ الحج الوقت لسه معنا قبل يبقى ممكن نأخذ أيضا مسألة القصر مدة القصر ختاما حتى لا نكون قد قصرنا في حق الإخوة. مدة القصر كان عن القصر وأن القصر ليس بواجب، قصر الصلاة هو من السنة ليس بواجب، وبينا المسافة كل ذلك فصلناه، لكن وقفنا عند المدة. أولا اتفق العلماء إجماعا اتفق العلماء أنه حين السير حين السير في السفر له أن له القصر وله العامل. يعني لو رجل رحل بسفينة من بلد إلى أخرى يمكن أن يمتد السفر إلى شهرين إلى ثلاثة، له على تكونه سائرا على الطريق على الراحلة على السفينة له القصر وله الجمع له الترخص بهذه الرخصة. لو أخذ أكثر من شهر لو أخذ عاما كاملا له القصر، ما دام مسافرا له أن يترخص بهذه الرخصة. هذا باتفاق. واختلفوا فيما بينهم إذا نزل البلد التي سافر إليه كم المدة التي فيها يترخص المرء برخصة القصر. خلاف عريض جدا وأقوال كثيرة جدا جدا جدا، لكن هذه الأقوال الكثيرة تنحصر في قولين. الأقوال الكثيرة التي نقلت عن العلماء تنحصر في قولين، قول يحدد وقول يطلق. يبقى إذن كل الخلاف في قولين وأقوال كثيرة أكثر من عشرة. كل هذه الأقوال تنضم إلى تختزل في قولين. القول الأول قول يحدد، يعني يحدد مدة مع اختلاف بينهم في تحديد هذه المدة، هذه المدة تحدد بكم، هذا الخلاف. والقول الثاني بإطلاق، يعني إيش بإطلاق؟ لو 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 كان مسافرا وجال مكث سنين مسافرا وهو لا يستوطن المكان بل يؤدي تجارة مثلا أو شيء من آخر أو يتعلم وهو لم يستوطن المكان فله القصر. طيب القول الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية وقول ابن حزم وقول بعض العلماء، قالوا بأنه لا تحديد المدة ما دام مسافرا ولم يستوطن له القصر. رجل ذهب حضر الماجستير أو له بعض الدراسات العليا في بلاد معينة فهو ما زال مسافرا لم يستوطن البلد له القصر وله الجمع وله الفطر، له أن يأخذ بالرخص التي قد أناط الله هذه الرخص به السفر. طيب أو أناطها الله بالسفر. القول الثاني هو قول التحديد وهذا هو الأرجح، وطبعا وجهة نظر الذين قالوا بذلك هو أن الأدلة جاءت مطلقة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة فرضها الله ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحرم، قال في السفر وهو على الإطلاق. وكان سلم يقصر الصلاة كما قال ابن عمر غيره أنه كان يفعل ذلك في السفر. قالوا جاءت الأدلة المطلقة وهذه الأدلة المطلقة تبقى على إطلاقها، أما الأدلة التي جاءت محددة للمدة ليس هذا على التنصيص بالتحديد ولكنه محض إخبار على المدة التي جاءت فيها أن سلم في البلدة المعينة، لأن الصحابة ما تركوا شيئا لا شريدة ولا وريدة عن سلم إلا قد نقلوه. طيب القول الثاني قالوا بالتحديد وهو الراجح الصحيح، قالوا بالتحديد لكن اختلفوا فيما بينهم على التحديد. طبعا بالتحديد الأدلة بأسرها جاءت على التحديد، ونحن نقول الذي يعضد هذا القول ويقوي أن القصر خلاف الأصل، فما كان خلاف الأصل لا يمكن أن يكون ممتدا لابد أن يكون مؤقتا. القصر خلاف الأصل، الأصل الإتمام والقصر هو الرخصة فلا تكون ممتدا وإلا كيف تكون الرخصة هي مفهوم. فالتحديد هو الأصل أو التحديد هو الراجح. ثم اختلف فيما بينهم في التحديد لأنه قد ورد عن سلم تحديد الأيام التي قصر فيها. الجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية قالوا المدة أربعة أيام على اختلاف فيما بينهم أيضا، المدة في أربعة أيام بغير يومي الدخول والخروج. فعند الشافعية تمام المدة التي يقصر فيها الصلاة ستة أيام. لو كان زيد سافر من دبي إلى العين وهو ينتوي الإقامة سبعة أيام فهو مقيم لا قصر من أول يوم، من أول يوم لا قصر. بعض الأغرار من نشأ طلبة العلم يقولون له قصر إلى يوم الإيش السادس بالسبعة تلك. أنت أصرت من أول يوم أخذت حكم المقيم، ما الذي أبتلك بهذا؟ مسألة على الابتداء،
لأنك إن كنت ستمكث 7 أيام فقد تجاوزت المدة المحددة على قول هؤلاء القوم، يعني لا نحجر واسعا. قالوا إذا 6 أيام فاتت، لأنه 4 أيام بغير يومي الدخول والخروج. القنابلة وافقوهم إلا في بعض التفصيل، قالوا 3 أيام بغير يومي الدخول والخروج، لأنهم قالوا 21 صلاة، حددوا المدة 21 صلاة. وأصل الدليل، عمدة الدليل عندهم دليلان، يعني الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل مكة حاجا صبيحة اليوم الإيش؟ الرابع، فظل يصلي الخامس والسادس والسابع والثامن حتى أهل من معه بالحج، وهو ذهب إلى منى في يوم التروية وهو يصلي قصرا، يصلي الصلاة قصرا. فقالوا هذه كم؟ الرابع خامس سادس سبعة كم؟ 4 أيام. قالوا إذا 4 أيام، وراح النبي صلى الله عليه وسلم بعدها إلى منى 4 أيام. وهذا الدليل فيه نظر، لأنهم سيقولون أنه إيش؟ ما زال على القصر لما ذهب إلى منى وإلى عرفة، وأنتم تقولون أنه تنقل هذا السفر أيضا. لكن يراد الشافعي يوجهون يقولون نحن نتكلم على المكث، أو ما مكث أكثر من 4 أيام، وعند التنقل نحسبه سفر، لذلك نحسبه سفرا، لذلك قلنا الجمع في عرفة أو الجمع في مزدلفة أو الجمع في منى إن صح، لأنه ما في جمع في منى، الجمع هذا جمع ليش؟ للسفر، متنقل مسافر أصله مسافر، والتنقل هذا سفر. وقد رجحنا أن الجمع ليه؟ لإيش؟ للنسق ولا للسفر؟ للنسق. طيب، واستدلوا على ذلك، الدليل الأقوى الذي يساعدهم على ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة، قال للمهاجرين لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3، لا يقيمن مهاجر في مكة فوق 3. طبعا الشافعية قالوا فوق 3 دلالة على الرابع يتسامح فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس صبيحة الرابع، لما دخل صبيحة الرابع فجلس 4 أيام، فقالوا الدلالة ذلك أنه بعد الرابع لو مكث يكون مقيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن، ايش وجه الدلاله؟ وجه الدلاله انه لو اقام بمكه فوق 3 يعني فوق 4 ايام صار ايش؟ مستوطنا، صار مقيما. لذلك لما بكى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في مرضه وقال ساموت، فقال لعل الله يعني يحييك او الله يبقيك فينفع بك اقوام ويضر بك اخرين، فقال له لكن البائس سعد بن خوف كان مهاجرا ومات بمكة، يرسله لأنه مات بمكة، والمهاجر لا يمكث بمكة، المهاجر يحرم عليه المكوس بمكة. فقال السلام لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3. وهذا عمد الدليل عند الملكية عند الشفعية، وهو من أجود الأدلة ومن أقوى الأدلة في الاستدلال على التوقيت بمدة 4 أيام. هناك أقوال أخرى، قول المزني مثلا وقول الأحناف قالوا 15 يوما، لأنه سلم في تبوك أو في مكة، فتح مكة مكث 10 أيام، 15 يوما يقصر الصلاة. وابن عباس ما قال 15 يوما، بل قال قريب من 20 يوم، قال 18 يوما وهو يقصر الصلاة. وأيضا استدلوا على ذلك بقول ابن عباس بأنه قال إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما أكمل الصلاة تمام 15 يوما إذا أنت مقيم، يعني أقل من ذلك عند ابن عباس فأنت مسافر. طبعا القول يرد عليهم بأن ابن عباس الراجح عنه أنه قال على 18 يوما، 18 يوما، هذا قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما مذهب الحسن وقتادة كما قلنا وإسحاق هو قول ابن تيمية على عدم تحديد المدة، لأنهم أن السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 أيام يقصر الصلاة، مكث 18 يوما أيضا على القصر في الصلاة، مكث 15 يوما على القصر في الصلاة، مكث 4 أيام على القصر في الصلاة. قالوا إذا ما في تحديد مدة، إذا هذا يدل على أن المدة تحديد المدة غير مؤثر في مسألة قصر الصلاة. وصحيح الرجع وقول الجمهور وأنه لابد من التحديد، والتحديد 4 أيام على ما يدين الله به، لظهور الدليل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن مهاجر بمكة فوق 3. هذا الرجع الصحيح، يعني تيسيرا على الإخوة عدم الدخول في التفصيل الأقوى من ذلك. فوائد المستفاضة في ذلك أيضا، احنا قلنا بالنسبة ل لا خلاص تركت. هذه فوائد المستفاضة للحديث الباب الآخر، احنا لسه ما شرحنا الباب الاخر، ندخل على الكتاب الثاني. نعم فضل. كيف؟ لا نعم، الرد على الايام غير الاربعة ايام ممتاز، جزاك الله خيرا، بان التوجيه في ذلك بان السنة كان في عام الفتح، وفي غزوة تبوك، وهذه لم يكن لنفسنا مستقر فيها، أحاط بالناس وحاصر الناس، يقول اليوم أفتح غدا أفتح، في خيبر قال اليوم أفتح غدا أفتح، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا لما استعصى الأمر عليه واستعصت خيبر عليه، قال النبي على الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم غدا لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. انتم معي والله يفتح الله على يديه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول غدا افتح غدا ارحل، فمتذبذب النية. وباتفاق من لم يعقد العزم على مدة يمكث فيها فهو على الصف. سافر رجل في بلدة معينة يقول عند انعقاد الصفقة سأسافر بعدها بساعة، تنعقد الصفقة في دقيقة سأسافر بعدها بساعة، تنعقد في يوم سأسافر بعدها بساعة، تنعقد في 3 أيام سأسافر بعدها بساعة، تنعقد الصفقة في شهر سأسافر بعدها بساعة. إذا الرجل غير عاقد العزم على مدة محددة. فإذا كان يقول كأن في لسان حاله يقول اليوم أبقى غدا أرحل، فهذا الذي نقول فيه بأنه له القصد في الصلاة، أنه لم يحدد أو قل لم ينعقد العزم عنده على أن يقيم فوق 4 أيام، وهذا راجح الصحيح. أما بالنسبة لابن عمر في مسألة أذربيجان 6 أشهر الثلج حبسه غدا يذوب اليوم يذوب، فإن ذاب الثلج رحل، هو ما رحل حبسه الثلج. نعم شيخ ايش تقول؟ انت جبت منين يا شيخ؟ فين الاخ اللي بيقول عندهم علم؟ انت اللي عندك علم جبت منين عندهم علم يا شيخ؟ هم اللي بيطلعوا الشمس ولا الله جعل الذي يامر الشمس؟ طب حبيبي يا بابا كيف انتم؟ ولا هو الثلج عندك بيذوب لما بيعزم عليه؟ ما تعمليش كده، هو الان الثلج متراكم. طيب هناك عوامل بقى تقويه وعوامل ايش تذيبه. فين بقى العلم اللي عندهم الجزء ان هو تذوب في 3 أيام و 5 أيام؟ ما المناخ، ما عموما بقى المناخ دي، ما انا قلت لك الشمس ليست بيدك ولا بيدي ولا بايدين، صح ولا لا؟ هذا هو. طيب الحج، احنا ما زلنا في صفة الحج حديث جابر حتى ننهيه بسرعة ان شاء الله. بلغنا الاشي، بلغنا الى انه رمى، ان السلام رمى الجمرة، حيث كده رمى الجمرة.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلفين نقيا، فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.